أنتم برفقة إس بي إس عربي 24.
كل فترة العطلة عانينا من الحرائق، يعني حتى لو ما كناش في المناطق المتواجدة بها الحرائق كنا بقلوبنا وشفناها على شاشات التلفاز وغيرها.
أكيد سناء، يعني كان كتير من الصعب على الأستراليين تجاهل أخبار الحرائق التي شبت في مناطق كثيرة من أستراليا، ومن طوت عليه هذه الأخبار من صور العائلات المنكوبة والمنازل المشتعلة والحيوانات الميتة والسماء المملوءة بالدخان وغير ذلك من الصور.
وفي إطار كل هذه الحقائق يا إيمان، تصاعد القلق بشأن الحالة النفسية للأستراليين وكيف التعامل مع الخوف من الحرائق. طبعا عن هذا الموضوع يسعدنا استضافة الطبيب النفسي محمود أبو عرب. أهلين دكتور.
أهلين بكم، شكرا على استضافتي.
أهلا دكتور محمود، حضرتك من الأستراليين اللي أكيد تابعوا بكل استمرار ربما ما يحدث بأستراليا واحتراق مساحات شاسعة طبعا من هذه الثروة النباتية والحرجية، وأيضا مقتل أو نفوق الكثير من الحيوانات، وكما ذكرنا أيضا هروب السكان وأيضا موت، يعني أكثر من 23 شخص توفوا جراء هذه الحرائق. بحب أعرف من حضرتك، يعني إحنا بأستراليا يمكن طبعا بتاريخنا كان في آخر مرة يمكن يعني حسوا الأستراليين بهول الحروب على أراضيهم كانت بحرب العالمية الثانية، ويمكن أنا هم بحب شبه شوي موضوع الحرب بموضوع الحرائق، لأنه أكيد بيكون في تهديد للوجود، وجوده للإنسان يعني لحياته. فبرأيك كطبيب نفسي ما مدى تأثير الحرائق على النفسية؟
أوكي شكرا. هو في فرق بين الحرائق والهذا، الحرب من عمل الإنسان، الحرائق يمكن بشكل الطبيعة وأحيانا ممكن تكون بعمل الإنسان، ولكن بيكون عمل يعني مش معروف على العموم. إن كان حرائق أو حروب، في شيء مشترك لما الإنسان بتعرض لحادث أو حوادث اللي بتحط حياته بالخطر، خطر الوجود أو عدمه، ممكن ساعتها الإنسان أو مجموعة البشر تتشكل عندها مجموعة ظواهر مرضية اللي إحنا بنسميها بوست تروماتيك ستريس ديسوردر، يعني ملازمة ما بعد الصدمة. أعطيك أمثلة: بركان، حرائق، حرب، انفجار، تسونامي، أي يعني حتى على الصعيد الفردي، حادث سيارة، حادث سيارة مرعب اللي الإنسان بيتعرض لخوف لحياته مهددة بالخطر، ممكن إنه يولد عنده الحالة النفسية المرضية هذه. هلا بالنسبة للحرائق، إحنا شفنا الهولها. الحقيقة هو مش بس الإنسان اللي بيكون بموقع الحدث ممكن يصير عنده هذه الحوادث. حتى إحنا اللي بنشوفها بس على التلفزيون وعلى السوشيال ميديا كمان ممكن تتشكل عنا أو تتولد عنا هذه الظواهر. مزبوط إنه بإمكانية أقل وشدتها ممكن تكون أقل، ولكن ممكن إنه الإنسان اللي بيشاهد على التلفزيون أو على الفيديوز ممكن إنه يطور أو تصير عنده هذه المشاكل. من هذه المشاكل اللي بتصير هي أشياء كالتالي: بشعر الإنسان بخوف شديد، بيكون عنده مشكلة التركيز، بيكون عنده عدم القدرة إنه يخطط لأشياء، بيكون عنده ارتباك، بحس بشعر نفسه إنه لا يتبع للمحيط اللي موجود فيه أو مش قادر يندمج مع المحيط الموجود فيه. مشاكل نوم، بصير عنده ذكريات أو يعني مناظر intrusive memories، يعني هاي المشاهد تغزو ذاكرته للإنسان شاء أم أبى من الحوادث. ودائما بسأل نفسه ليش أنا وليش هيك صار، وممكن انه كمان يصير عنده شعور بالذنب، لو انا عملت كذا كان ممكن يكون اسهل، بصير في عنده يلوم نفسه. هذه الاشياء يعني مش بالضروره تصير مع كل انسان، ممكن بعض منها يصير وبعض ما يصير. ممكن في افراد اللي عندهم مناعه ريزيلينس اللي ممكن ما تصيرش بالمره كمان. هلا المفروض انه نعرف إن هاي ردة فعل طبيعية عند الإنسان، وأنا بهذا الصدد بدعول إنه الخوف على فكرة ضروري وحاجة ضرورية للإنسان. لو الإنسان ما كان عنده خوف بالمرة كان بحط حياته بمخاطرة ومجازفة كثير اللي ربما تودي به، ولكن الإمعان في الخوف والخوف الشديد هذا هو اللي إحنا بنقول عنه شيء مرضي.
نعم دكتور محمود، سامحني أوقفك، لأنه لما بتقول الخوف الشديد ابتدينا في قصة الرهاب أو رهاب الحرائق، فوبيا من الحرائق، صار عن الناس خوف حتى من النار. يعني حتى الناس اللي عايشين في سيدني وبعيد شوي عن مناطق الحرائق صاروا بيخافوا من أي شيء يصير في بيوتهم. لما بيصير عنا هالرهاب الحرائق كيف ممكن نواجه الموضوع؟
أوكي، رهاب الحرائق مثل رهاب أي شيء، ممكن الواحد يصير عنده خوف من specific phobia احنا نسميه، يعني رهاب عيني. لازم نتعامل معه بأول شيء نعطي معلومات دقيقة عن الحادث، يعني لازم بصدد الأطفال أو البالغين يعرفوا أن الحرائق هذه ما بتخلق من ولا شيء، يعني في ظروف معينة. حتى الحرائق الطبيعية لازم تكون في ظروف معينة تتوفر، درجة حرارة شديدة وجفاف وعدم إلى آخره إلى آخره. المعلومة الدقيقة كثير مفيدة للإنسان منشان يتخلص من مشكلته، لأن إذا كان المعلومة إذا كان ما في معلومات يعني بيكون الإنسان موجود بالظلمة. لما الإنسان موجود بالظلمة وما في عنده شيء واضح والمعالم، هذا بيزيد من الخوف تبعه. لازم نعطي معلومات للإنسان اللي عنده خوف، وبقول أنا بشكل عام مش بالضرورة بس خوف من الحرائق من أي شيء، يأخذ معلومات دقيقة حتى يعرف وين هو وين راسه من أساسه، وين يخاف وين ما يخاف.
نعم أكيد ليكون يعني يمكن كل شيء بإطار معين يعني مقدور عليه. طيب دكتور محمود، يعني بنعرف نحن أنه كما ذكرنا الأطفال بيشاهدوا هالشيء ويمكن بيخافوا أكثر من غيرهم لأنهم ما بيعرفوا يستوعبوا فعلا يعني مدى الخطر المحدق بهم أو بأهلهم أو بأصحابهم أو حتى بالحيوانات. يعني بنعرف كلنا أنه الأطفال بيحبوا الكنغاروز وبيحبوا الكوالز، فشو رأيك كيف ممكن التعامل مع هالشي؟ يعني شو النصيحة اللي بتنصحنا فيها إذا مثلا بدنا نحكي مع الأطفال عن تأثير هذه الحرائق وشو هي الأسلوب الأمثل؟
أوكي. أول شيء يحبذ في حالات من هالنوع أنه قديش بنقدر نقلل انه الاطفال يكونوا معرضين لهذه المناظر. هو يعني انتم بتعرفوا اصلا في الميديا دائما يعني بالاخبار لما بدهم يحكوا عن شيء مخيف بيعطوا تحذير للانسان انه هاي المناظر ممكن تكون اوفنسيف او اوفندنج لبعض الاشخاص، عشان هيك وهذا يعني حكمه من الانسان اللي بيقدم الاخبار انه يعمل هذا الشيء. فاحنا بنقول يفضل انه بلاش ما نعرض اولادنا عمال على بطال وبكل فيسبوك رساله انه الواحد يشوف المناظر الهائله. انا حتى يعني في عملي بقول للناس اللي بشوفهم عادة من الشرق الأوسط المنكوب إنه بلاش ما يبالغوا بمشاهدة المناظر البشعة اللي بتيجي. هذا أول شيء لازم نحاول نقلل، وبقول نقلل مش معناته يعني أحرم على أولادي الأولاد يشوفوا، ممكن الأولاد يعني يشوفوا الأشياء بشكل طبيعي مثل ما التلفزيون بيعرضها. لازم نكون احنا فيزيكالي جسديا موجودين مع الاولاد، ولما احنا موجودين مع الاولاد بيشعروا بنوع من الطمأنينة. لازم نقضي وقت معهم، نحكي معهم، نسألهم عن المخاوف تبعتهم، يعني نعطيهم فرصة انه يفضفضوا قديش بيقدروا. لازم نأكد لإلهم إنه هالشعور هذا اللي هني بيشعروه طبيعي بحالات من هالنوع، يعني حتى ما يفكروا إنه يعني تصرفهم غير عادي وهني بطلوا يسووا أو هني صاروا يعني مرضى أو معتوهين أو إلى آخره. في لا، لازم نقول لهم إنه هذا ردة الفعل هذه طبيعية للحادث الجلل أو الحادث المصيبة.
نعم نعم.
قديش نقدر نعطيهم معلومات بيكون منيح، قديش نقدر نشركهم بأنشطة مقبولة لإلهم. يعني إحنا بنعرف أولادنا شو الأشياء اللي بيحبوها، إن كان سباحة أو رياضة أو رحلات أو كذا، نخليهم يقضوا وقت أكثر حتى الانتباه تبعهم أو فوكس أتنشن يكون مش على الحوادث هذه، إلا إنما يكون على طيب.
نعم. دكتور محمود، يعني الحكومة طبعا انتبهت لهذا الجانب من الجوانب اللي هي تداعيات الحرائق اللي عم تشهدها أستراليا، وخصصت فعلا بالحزمة، يعني حزمة المساعدات اللي راح تخصصها للناس المتضررين من الحرائق، جزء كبير للمعالجات النفسية إن كان لرجال ونساء الإطفاء، الإطفاء يعني عناصر الإطفاء اللي قاموا بالعمل فعلا، اللي شافوا يمكن الموت وجها لوجه أو للأشخاص التانيين. فشو رأيك بهالخطوة؟
هذه خطوة ممتازة. وعلى فكرة يعني من الأشياء اللي احنا بنعرفها بمعظم الحالات بخلال الشهر الأول بعد الحدث، هذه الظواهر كلها يعني تبدأ بأنها تتلاشى. إذا كانت تلاشت بخلال الشهر الأول أو الأسابيع الأولى، يكون كل شيء عادي وطبيعي. إذا كانها ما إذا كانت استمرت، ساعتها في حاجة لمساعدة من البروفيشنالز. هلأ كمان مهم إنه مساعدة اللي اقترحتها الحكومة في شيء إحنا بنسميه، ويمكن بتساعدوني لترجمته للغة العربية، critical incident debriefing، يعني مناقشة أو
يعني مناقشة أو التحدث عن اللي بيحدث مع الإنسان اللي هي بتكون حادثة خطيرة، يعني إنه يطلعها الواحد من جسمه يمكن يحكي عنها
100%. وهذا عادة تنعمل خلال أيام أو حتى ساعات بعد الحادث، يعني بالأيام الأولى بالأسابيع الأولى. والتجارب أو البحوث بتقول إنه الناس اللي بيشاركوا بcritical incident debriefing، العلاج أو التخلص من الظواهر بيكون أسرع من الناس اللي بتجاهلوا هذه الأمور وبينكروها وبيحاولوا يعملوا مكابرة إنه ما فيش عندهم أشياء. خطوة جيدة من الحكومة. نعم. عندها فانس لهذا الشيء.
نعم. الطبيب النفسي محمود أبو عرب، شكرا لك. اضغطوا على اللايك أو على الشير أو اكتبوا تعليقاً. تابعوا SBS عربي 24 على الفيسبوك.